بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة تتعرض فيها لأمرين: الأول أن المشتري لو فسخ، هل المبيع الذي هو تحت يديه عند الفسخ يكون مضمونا عليه أم لا؟ هذا السؤال. الأمر الثاني أنه الثمن الذي بيد البائع، الثمن الذي بيد البائع عند فسخ المشتري هل يكون مضمونا على البائع للمشتري بعدما صار بالفسخ ملكا للمشتري؟ أما السؤال الأول فيقول: الظاهر أن الضمان ثابت للمبيع على المشتري، بل هو باق، وذلك لأنه موجود من قبل الفسخ فيبقى إلى ما بعد الفسخ. أما وجوده قبل الفسخ فهو كما ذكرنا في مرة سابقة، بمعنى أن المشتري لم يأخذ المبيع مجانا، وإنما أخذه بعوض الثمن، بحيث لو تلف المبيع لم يكن يرجع بالثمن. هكذا المفروض، تلفه في زمن الخيار أو قبل القبض هذا شيء آخر، استثناءات لا شغل لنا فيها. على العموم أخذ المبيع بالثمن وصار له به، بحيث لو تلف المبيع تلف عنده عليه وخسر الثمن بإزائه، وليس له أن يرجع به. هذا معنى أنه مضمون عليه، لم يأخذه مجانا وأخذه بالعوض. هكذا كان قبل الفسخ، فيبقى هذا الضمان بعد الفسخ، بحيث لو تلف المبيع بعد الفسخ عند المشتري فأيضا نقول ليس له أن يرجع بالثمن. لماذا؟ على الأقل إذا شككنا في الضمان الآن فإننا نستصحب الضمان الذي كان قبل الفسخ إلى ما بعد الفسخ. ولم يحصل من البائع ما يدل على رضاه بكون المبيع عند المشتري أمانة، بحيث لا يضمنه إلا لو فرضنا مع التعدي أو التفريط، لا مطلقا. هذا لم يحصل، لأن الفسخ حصل من المشتري. لو كان الفسخ مثلا حصل من البائع كنا نقول هو فسخ ولم يأخذ المبيع بعد، هذا يدل مثلا على رضاه ببقاء العين أمانة في يد المشتري، لكن ليس هو الذي فسخ، فلم يحصل منه شيء يدل على رضاه بكونه أمانة تحت يده حتى يرفع على وجه اليقين يقيننا بالضمان السابق. وإذا صار عندك يقين على الخلاف لا معنى للاستصحاب. لم يحصل مثل هذا ما يوجب اليقين أو ما يكون مقام اليقين حتى يقطع الشك ويمنع من الاستصحاب. يقول: والغرض من التمسك بضمان المشتري قبل الفاسخ واستصحابه إلى ما بعد الفاسخ هو بيان أنه لا يوجد ما يقتضي رفع الضمان على المشتري، لا من باب أن المبيع أصبح عنده أمانة مالكية أي من قبل مالكه، ولا من باب أنه أصبح عنده أمانة شرعية أو شارعية، أي من قبل الشارع. أما أنه لم يصر عنده أمانة مالكية فلما عرفت، لأنه لم يحصل من البائع المالك للمبيع بعد الفسخ شيء يدل على رضاه بكونه أمانة عند المشتري. وأما أنه ليس أمانة شرعية عنده بحكم الشارع، فلأنه أيضا لم يحصل من الشارع ما يدل عليه إلا ما يتوهم من إذنه بالفسخ. ولك الخيار يرضى، من جعل من رضي لك شرعا بالخيار يرضى ما تعمل به وتفسخ. ولكن نقول إذن الشارع في الفسخ لا يعني رضاه بكونه تحت يد المشتري أمانة، تماما كما في إذنه بالقبض بالسوم. إذا جئت إلى البائع تريد أن تشتري، قبل أن تشتري تمسك المبيع تنظر فيه تتأمل تقلبه وتسأل وتفاوض، تقول بكم؟ يقول بعشرة، تنظر هكذا تقول أخذه بسبعة، يقول ما يصرف لي، أعطيني تسعة، تقول أعطيتك ثمانية، إلى آخره. قبل أن تتفقا وتتبايعا تلف في يدك، نزلت عليه صاعقة من السماء وفي يدك مثلاً أوقعته أرضا فتلف، يقول المقبوض بالصوم مضمون على قابضك. خب الباء الشارع أذن أن تقبض بالصوم وتقلب وتماكس، ومع ذلك قال إذا تلف عندك فهذا ليس أمانة من قبلي، استأمنتك بمعنى تكون في حل من تلفه إلا مع التعدي أو التفريط، لا مضمون عليك على اليد ما أخذت مثلا. فكما في المقبوض بالسوم الإذن في قبضه لا ينافي أن يكون عندك مضمونا عليك وليس أمانة من قبل الشارع، كذلك إذنه الآن بأن تفسخ وبالتالي أن يصير مال غيرك وهو عندك ليس معنى أنه جعله عندك أمانة ورفع عنك ضمانه. هكذا. ثم يتحدث عن مرجع هذا الاستصحاب، يقول مرجع هذا الاستصحاب استصحاب بقاء الضمان إلى ما بعد الفسخ إلى واحد من أمرين، هو يثبت الضمان فيرجع إلى واحد من دليلين مثلا أو من وجهين أو تقريبين لإثبات الضمان. الأول أن يكون من باب عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذه يد أخذت فعليها ما أخذت حتى تؤدي، لا تقول لي هذه اليد مش عادية، نقول دليل على اليد لا يقول العادية، نقول على اليد مطلقة بناء على هذا وسأوضحه بعد قليل. هذا الأمر الثاني الذي يمكن أن يرجع إليه هذا الاستصحاب هو كون المشتري قد قبضها مضمونة، أخذ العين مضمونة بالعوض المسمى، فإذا انتفى المسمى بسبب فسخ العقد، زال الضمان بالمسمى بسبب فسخ العقد، صارت هذه له مرة أخرى ورجع الثمن إليه، لم يعد الثمن هو ضمانتها وفي قبالها، ينتقل حينئذ إلى البدل المثل أو القيمة، تماما كما في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد. تذكرون قاعدة؟ نقول مثلا البيع عقد يضمن بصحيحه فيضمن بفاسد، كيف يضمن بصحيحه؟ يقول يعني أنه أخذ العين بالعوض لا مجانا، فإذا كان أخذها بالعوض لا مجانا فهذا معناه أنها مضمون كما بينا قبل قليل. هذا في صحيح. فإذا فسد هذا البيع بان فاسدا ضمن به كما يضمن بصحيح، من باب مثلا أنه أقدم على أخذها معوضتان لا مجانا، غاية الفرق أنه مع صحة العقد أخذها بالمسمى، مع الفساد ما أخذها مجانا، أخذها أيضا بعوض لكنه ليس المسمى، فيتعين كونه البدل من مثل أو قيمة السوق. واضح؟ من هذا الباب بعد الفسخ يكون مضمونا، أخذها شبيه هذا يعني، أخذها مضمونة، قبضها مضمونة وبعوض، فإذا فسخ ولم تعد مضمونة بالمسمى ضمنها بالبدال، إما هذا أو ذاك يرجع إليه. ومع ذلك يقول المسألة لا تخلو عن إشكال. من الممكن أن يقال أن الإشكال هو هذا، مسألة أخذها مضمونة يعني يد كيفما كان، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أخذتها مضمونة عليك أن تبقى ضامنا حتى تؤدي، غاية الأمر زال الضمان الآن بالمسمى بسبب الفاسق تكون ضامنا بالبدل، فهذا يرجع أيضا إلى اليد. والأول هو اليد، كله يرجع إلى اليد، لكن اليد دليلها هذا الحديث على اليد ما أخذت. وفي احتمالان، الأول أن يقال كما أشرنا في بيان المرجع إن الدليل عام على اليد، مطلق اليد، نعم خرج منها اليد المعلوم أنها أمينة مستأمنة، كل يد عليها ما أخذت وهي ضامنة حتى تؤدي إلا ما علم خروجه، مثل اليد الأمانة، أنت جيت خليت عندي أمانة لا أضمنها، صحيح؟ لا تقول لي مع التعدي والتفريط، هذا مسلم، في الحالة العادية لا أضمنها لأنها يد أمانة، هذه علم خروجها عن هذا العموم، فكل يد ضامنة إلا ما علم خروجه وهي يد الأمانة، فيشمل ما نحن فيه يعني العادية وغيرها، وما نحن فيه ليست عادية، لم يأخذه غصبا وعدوانا، مع ذلك تكون ضامنة. هذا على هذا التقريب تقول يمكن أن يرجع إثبات الضمان هنا إلى هذا، لكن في احتمال آخر وهو أن يقال على اليد ما أخذت خصوص العادية، على اليد أي العادية ما أخذت حتى تؤدي، فهو من الأول مخصوص بالعادية، وعلى هذا التقريب لا يشمل اليد التي في محل كلامنا. فمن جهة هذا الترديد لعله في فهم دليل على اليد تصبح المسألة محل إشكال. ثم بالبيان الذي ذكرته لك يعني رجوع الاحتمال الثاني إلى اليد أيضا لعله كان مناسب، من أول الأمر طرح المسألة من هذا الباب، هل إذا فسخ المشتري هو ضامن للمبيع الذي تحت يدي أو لا، بمعنى هل يشمل قاعدة على اليد المبيع الذي تحت يد المشتري بعد فسخ بيعه أو لا، هكذا نطرح المسألة، لأن تبين أنه حتى الاستصحاب تقول يرجع إلى هذه أو ذاك، الراجع إلى هذه أيضا، وهذا دليل اجتهادي على اليد، ولا معنى التمسك بالاستصحاب مع دليل اجتهادي، إذا كان من مجال لرجوع حكم الضمان هنا إلى قاعدة اليد مباشرة أو من باب أنه قبضها مضمونة شبيه ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة، على التقديرين يرجع إليها، مع كونه يرجع إليها وكون هناك وكون ووجود مجال للتمسك بقاعدة اليد وهي دليل الاجتهاد. لماذا أقول ثبت الضمان قبل الفاسخ من باب أخذها بالعوض فنستصحبه بعده؟ نسأل من الأول هل قاعدة اليد تشمل هذا أو لا؟ واضح كيف؟ هذا كله في السؤال الأول والأمر الأول. أما الأمر الثاني يعني أن الثمن بعد فسخ المشتري البيعة وهو تحت يد البائع يكون مضمونا على البائع أو لا، في إشكال. يمكن القول بالضمان، يمكن القول بالعدم. أما القول بالضمان فمن جهة أن البائع كما قلنا في المشتري قبض الثمن مضمونا، ما أخذه مجانا، أخذه بعوض، هو المبيع، أخذه بإزاء ما يبذله من قبله فهو المبيع. فإذا لم يكن قبضه مجانا بل أقدم عليه مضمونا بالمسمى وبعد الفاسخ يكون أيضا مضمونا، غاية الأمر انتفى المسمى بالفاسخ يكون بعده مضمونا بالعوض، مطلق العوض بالبدل بالقيمة أو المثل مثلا. هذا. ويمكن القول بعدم الضمان من جهة كون يد البائع بعد الفاسخ يد أمانة، هذا الفرض ليس كسابق. هناك كنا نقول المشتري فسخ وما تحت يده مال البائع ولم يحصل من البائع ما يوجب كونه تحت يد المشتري أمانة لأنه لم يفسخ هو. أما هنا فإننا نتحدث عن ما تحت يد البائع، صحيح؟ والفسخ وقع من قبل صاحبه، صاحب ما تحت يد البائع وهو الثمن وهو المشتري. فيمكن دعوى أن المشتري بفسخه ثم تركه العين، عين الثمن في يد البائع، ولو هذا المقدار إلى الآن هو قد أبقاها عنده أمانة، هو المفروض تركها. وإلا لو كان هو مطالبا بالثمن يقول هاتي ثمني فسخته ويجب على البائع أن يدفعه إليه. طبعا يجي إن شاء الله الكلام في الفرض في أوائل النقد والمسيئة ما يرتبط بهذا، يقول إذا طالب يجب أن يدفع إليه، لكن إذا كانت مطالبته عن استحقاق. كيف تكون مطالبته عن استحقاق؟ بأن يبذل ما عنده، مش فقط يقول هاتي ثمني، قل هذا مبيعك وهاتي ثمني. إما يبذله أو على الأقل يمكن منه، قل هذا مبيع موجود هناك، ساعة شئت تستطيع أن تأخذه. واضح؟ هذا يمكن منه. ومرة يبذل يأتي بي يقول هذا مبيعك، على التقديرين هذا خلاف، إما بالبذل أو بالتمكين، حينئذ له الحق أن يقول هات الثمن. ولو كان هو طالب فامتنع البائع لكان البائع حينئذ يصبح عاديا وبلا إشكال ضامنا، وهذا فرض آخر ليس هو الفرض. فرض أنه فسخ وسكت قليلا، بما أنه سكت وهو الفاسخ بمعنى أن ما تحت البائع يغدو بالفسخ ملكا له وسكت عنه، فهذا يشعر بأنه راض ببقائه تحت يد البائع أمانة. هذا وجه عدم الضمان. هذا اعترضه صاحب جامع المقاصد، قال مثل هذا الإشعار لا يوجب رفع اليد عن الأمر الثابت، هذا ضامن، هذا ملك الناس تحت يده وكان ضامنا قبله والآن كذلك السبب الاستصحاب، أو ابتداء على اليد ما أخذت حتى تؤدي أخذته مضمونا، فسخ الآن وعاد إلى صاحبه يبقى عليك مضمونا حتى تؤدي. واضح؟ هذا أمر ثابت نرفع اليد عنه لأن فسخه وسكوته مشعر برضاه ببقائه أمانة هذا لا يفيد. قال لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة بلا خلاف على الظاهر، لأنها كانت مضمونة قبل الفاسخ، وبس احنا جعلنا الفاسخ المشتر والمفسوخ عليه البائع، لك أن تعكس، لكن كمثال يكفينا هذا، لأنها كانت مضمونة قبل الفاسخ، إذ لم يسلمها ناقلها، ذاك الطرف الآخر المفسوخ عليه نقلها إليك بهذا العقد وسلمها، لم يسلمها إلا في مقابل العوض، فهذا قبل الفسخ والأصل بقاؤه، إذ لم يتجدد بعد وقوع المعاوضة، وكون هذه مضمونة بذاك لم يتجدد، ما يدل على رضا مالكه لما فسخ رجعت إلى مالكها إلى البائع مثلا، لم يتجدد، أما يدل على رضا بكونه في يد الفاسخ أمانة، إذ الفسخ إنما هو من قبل هذا الفاسخ لا من قبل المالك، حتى يدل على رضا ببقائها عندك. طيب، والغرض من التمسك بضمانها قبل الفاسخ بيان عدم ما يقتضي كونها أمانة مالكية أو شرعية. نقول كانت قبل الفاسخ مضمونة عليك، والآن لم يحدث شيء يغير من ذلك، فتبقى مضمونا عليك، فلا تقول لي لا أمانة من قبل المالك ولا من قبل الشارع، مالكية أو شرعية، لتكون غير مضمونة برضا المالك غير مضمونة أو برضا الشارع. إذا قلنا أمانة مالكية فهي غير مضمونة من جهة رضا المالك، فإن قلنا أمانة شرعية فهي غير مضمونة من جهة رضا الشارع. طب أما أنها ليست كذلك من جهة رضا المالك وليست أمانة مالكية، فتقدم قبل قليل قلنا لك لم يتجدد منه ما يدل على رضا، لذلك ذهب مباشرة إلى رد احتمال وتوهم كونها أمانة شرعية. وإذن الشارع في الفسخ لا يستلزم رفع الضمان عن اليد وجعلها في يدك أمانة من قبل الشارع، تماما كما في القبض بالسوم. طيب، ومرجع ذلك استعبارة ومرجع ذلك، أنا ما فهمت يعني الحقيقة أنه تجري استصحابا ثم تقول مرجع الاستصحاب إلى مثل قاعدة على اليد، شو يعني مرجع أصل عمل إلى دليل اجتهادي، كيف هذا يكون؟ ولذلك أشكلنا وقلنا لعل المناسب كان من الأول، ما دام الاستصحاب يرجع إلى هذا بمعنى يمكن طرح هذه أو تلك التي ترجع إلى هذه وهي دليل اجتهادي، يمكن طرحها في المسألة كدليل على حكمها، إذا من الأول يطرح المسألة على أساس هل هذا الدليل اجتهادي شامل لها أو لا، وعلى تقدير العدم يمكن أن تبحث بالأصل العملي، واضح؟ وأما على تقدير شمول الدليل الاجتهادي فلا يبقى مجال لبحث بالأصل العملي. على كل، ومرجع ذلك إلى عموم على اليد ما أخذت هذا، أو إلى أنها قبضت مضمونتان أي بالمسمى، فإذا بطل ضمانه بالثمن المسمى تعين ضمانه بالعوض الواقع، العوض الواقع يعني المثل أو القيمة، تماما كما في البائع الفاسد يضمن به باعتبار يضمن بصحيحه. ما معنى يضمن بصحيحه؟ أن يعني قبضت مضمونة بالمسمى ولم تؤخذ مجانا، فإذا فسد البائع تبقى مضمونة، غايته أنه بفساد البائع بطل المسمى، كذلك هنا بفسخ البائع بطل المسمى فينتقل إلى الضمان بالواقع هذا، ولكن المسألة لا تخلو عن إشكال. وأما العين في يد المفسوخ عليه البائع في المثال ففي ضمانها أو كونها أمانة فلا تضمان إشكال مما في التذكرة من أنه قبضها قبض ضمانين، يعني ماذا؟ قبضها بالعوض مضمونة، فلا يزول إلا بالرد إلى مالكه حتى يؤدي. واضح؟ هذا وجه الضمان. ومن أن الفسخ لما كان من قبل الآخر مشتري في المثال، فتركه العين في يد صاحبه بعدما فسخ مشعر بالرضا به المقتضي للاستئمان، مشعر للرضا به، لعل ضمير به يعود على القبض، من أنه قبضها قبض ضمان، مشعر للرضا بالقبض هذا ولو بقاء، المقتضي رضاه بقبضه وكونه في يده للاستئمان، أنا راضي بأن تكون في يده، يعني أنت أمين عليه. هذا لا تضمع. وضعفوا في جامع المقاصد بأن مجرد هذا لا يسقط الأمر الثابت، هذه يد أخذت وضامنة، أنت تقول لي هذا مشعر بالرضا، هذا لا يكفي في رفع الأمر الثابت، والله العالم. كل هذا الذي تكلمناه هو بعض الكلام في الخيارات وأحكامها، والباقي محول إلى الناظر الخبير بكلمات الفقهاء. يعني في لك خيارات ثاني أراحك منه. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. القول في النقد والنسيئة. يقول البائع ينقسم من حيث تأخير أحد العوضين أو كليهما إلى أربعة أقسام، من حيث تأخير وتقديم أحد العوضين أو كليهما إلى أربعة أقسام. تأخير يعني التأجيل، التقديم طبعا ليس المقصود به التقديم على العقد، تقديمه يعني تعجيله، يعني دفعه نقدا عند العقد. بيانه أنه تارة يكون كلا العوضين حاضرين نقدا بنقد، يدا بيد، حالا بحال، أو حالا بحال بحال، فهذا يسمى بيع النقد، الحال بالحال. وأخرى يكونان جميعا مؤجلين مؤخرين، هذا يسمى بيع الدين بالدين أو الكالي بالكالي أو الكالئ بالكالئ. وثالثة يكون المبيع حاضرا والثمن مؤجلا، فهذا المعروف ببيع النسيئة، تأجيل الثمن. ورابعة عكسه، وهو كون المبيع مؤجلا والثمن حاضرا، فهذا بيع السلم أو السلف. ولك أن تقول من الأول العوضان إما أن يتفقا في التقديم والتأخير، وإما أن يختلفا، ولكل صورتان. صور الاتفاق أن يكونا مؤخرين وأن يكونا مقدمين، فالأول كالي بالكالي والثاني النقد. وصور المختلفين فتارة المبيع مقدم والثمن مؤخر فنسيئة، وأخرى بالعكس فسلم. زاد المصنف بعد ذلك أمرين بسيطين، قال المراد بالحاضر عندما نقول عوض حاضر أعم من الشخص والكلي. مثلا أشتري منك الكتاب مرة بهذا الدرهم، هذا الدرهم مبيع ثمن شخصي، بيعا نقدا يعني حالا، كتاب بدرهم هذا الدرهم. وأخرى أشتري منك الكتاب بدرهمين يعني في الذمة، أستطيع أن أطبقه على هذا وعلى ذاك وعلى ذاك. لكن حال الآن، والآن مستحق في الذمة، والآن يجب تشخيصه في الخارج وتطبيقه وتسليمه بناء على وجوب التسليم يعني. إذن الحال يكون في الشخص وفي الكل. أما المؤجل فقال لا يكون إلا في الكل. هذا لماذا؟ ما فهمت. وين التصحيف المتوهم؟ فوق أو تحت؟
الكالي
بيع الكالي بالكالي؟
معنى الكالي
وموجود بالكتب السابقة، موجود بيع الكالي بالكالي، وبالمسائل الاستفتاءات موجود على كل حال. كيفما كان، هذا الذي قال المؤجل لا يكون إلا كليا يمكن أن يناقش فيه. نعم، في السلف الذي مبيعه مؤجل هناك بالدليل نقول المقصود من مؤجل السلام خصوص الكلي، واضح؟ لا أن يبيعك مثلا هذه الحنطة بكذا بشرط أن يؤجل تسليمها إليك شهرا أو شهرين، لا، يبيعك حنطة كلية موصوفة، حنطة بلدة كذا من صنف كذا، لونها كذا، طولها كذا، شكلها إلى آخره، بوزن كذا، مبيع كلي يتأجل إلى شهر، بعد شهر يطبقه يأتيك بالمصداق. في السلام المفروض أن المبيع المؤجل كلي، لكن هل هذا يعني أنه دائما لازم يكون الكلي، يكون المؤجل كليا؟ يعني في النسيئة المبنية على تأجيل الثمن، حتما أشتري منك الكتاب بدرهم إلى شهرين، أو بهذا الدرهم إلى شهرين يصح أيضا، يتصور من حيث المبدأ يمكن أن يقال يتصور التأجيل في الكل والشخص جميعا. فلا بد أن ننتظر المسائل المرتبطة بالمؤجل مثل الكالي والسلف والنسيئة، ونفهم منها هل فيها مثل السلف مثلا ما يقتضي كون المؤجل كليا خاصة، فيكون هذا القيد أو التخصيص بالكلي المؤجل بالكلي المؤجل بالكلي من جهة ما في تلك المسائل من دليل يقتضي ذلك، وإلا ومن حيث المبدأ التأجيل يمكن في الكل ويمكن في الشخصي. واضح كلامي؟ قال القول في النقد والنسيئة، قال في التذكرة ينقسم البيع باعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام: بيع الحاضر بالحاضر وهو النقد، وبيع المؤجل بالمؤجل وهو بيع الكالي بالكالي دين بالدين، وبيع الحاضر بالثمن المؤجل وهي النسيئة، وبيع المؤجل بالثمن الحاضر وهو السلام. والمراد بالحاضر أعم من الكل، وبالمؤجل خصوص الكل. مسألة: إذا افترضنا أن العقد وقع على وجه الإطلاق من جهة شرط التأجيل أو التعجيل، مثل أن يقول بعتك هذا الكتاب بدرهم، لا قلنا مؤجلا ولا قلنا معجلا، فهل إطلاق العقد يقتضي وجوب التسليم أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل إطلاق العقد ينزل على بيع النقد؟ القسم الأول، النقد يعني الحال المعجل الحاضر، ينزل على هذا. فلما نزل على هذا وكان عوضا حاضرين وجب تسليمهما، لأن ما الذي يمنع من وجوب التسليم؟ شرط تأجيل، أو ما يكون مقام شرط التأجيل، تنزيل على التأجيل إن كان من سبب يقتضي التنزيل عليه، تقول لي أن أؤجل. إذا نزل على الناقد يعني ما ليس فيه تأجيل، فلا معنى لأن تقول لي أن أؤجل، فيجب التسليم. فهل إطلاق العقد ينزل على النقد فيجب التسليم أو لا؟ يمكن أن يقال بذلك باقتضاء التنزيل على النقد ويستدل بدليله. الدليل الأول من التذكرة، قال فيها بأن العقد هو السبب لانتقال كل من العوضين إلى المالك الآخر، بالعقد يصير المبيع ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع، وإذا صار ملكا وهذا كان لي الآن بالعقد صار لك ويجب أن أسلمك مالك، يجب يعني أصبح لك عندي وفي عهدتي، فيجب على صاحب العهد الخروج عنها بالتسليم، وبالعكس أنت أيضا تسلم الثمن بنفس البيان. واضح؟ طبعا قيد وقال يجب الخروج عن العهدة إذا طولب، لا مطلقا، والعقد لا يقتضي وجوب التسليم، بمعنى فرغنا من العقد الآن، أحمل الكتاب وأمضي إليك أو أقول تفضل خذ الكتاب عملا بوجوب التسليم، ليس هكذا. العقد يقتضي وجوب التسليم عند المطالبة، لأنه إذا لم يطالب فهو راض ببقائه بيدي ومسقط لحقه من التسليم. واضح؟ إذن عندما نقول قد ملك كل منهما ما كان تحت يد الآخر بالعقد وأصبح عند الآخر وفي عهدته، لا يجب عليه الخروج عن هذه العهدة، إنما نقصد الخروج عندما يطالب. فمثلا بالنسبة إلى الثمن، عندما نقول أصبح ملكا للبائع تحت يد المشتري ويجب عليه الخروج عن عهدته إذا طولب، نقصد أنه إذا طولب يجب عليه ذلك. إذن النتيجة أن المشتري ليس له حق، عندما نقول البيع نقد المشتري ليس له حق أن يؤخر الثمن، يعني عندما يطالب، لا أنه يجب عليه أن يسلم طولب أو لم يطالب، ليس له حق أن يؤخر. تعرف ما معنى له حق؟ لو كان له حق يعني حتى لو طالبت يقول لك ما أدفع. نريد أن ننفي هذا، يقول ليس له أن يقول إذا طولب ما أدفع، ليس له أن يقول لي حق أمنعك وإن طالبت، إن لم تطالب أمنعك، يعني لا أعطيك، هذا واضح، أنا لم أطالب لكن تقول لا أعطيك وإن طالبت، لأن من حقي أن أمنع أن أؤخر. نريد أن نقول ليس له حق أن يقول هذا حتى يمنع في فرض المطالبة، وإن جاز أن يؤخر عندما عد لم يطالب، من باب أن صاحب الحق تنازل عنه بمقدار ما سكت ولم يطالب. هذا معنى أن البيع نقد، لأنه يجب أن يسلم مباشرة حتى وإن لم يطالب، بمعنى أنه ليس له حق بمقتضاه يمنعك وإن طالبتها. واضح الكلام؟ طيب هذا مثله يقال أيضا في البائع بالنسبة إلى ما تحت يده من مبيع. ثم يتعرض للمطالبة، يقول يجب الخروج له عن العهدة إذا طالب، لا مطلق مطالبة بل كما أشرت قبل قليل إذا كانت مطالبة عن استحقاق. كيف تكون مطالبته عن استحقاق؟ بمعنى أن يطالب بما له مع إما بذل ما تحت يده وإما التمكين منه، على الخلاف الآتي: في أنه متى يجب تسليم الثمن على المشتري؟ هل عندما يبذل البائع المبيع أو عندما يمكن من المبيع؟ على هذا الخلاف نقول إنما يستحق أن يطالب إذا بذل أو مكن، على أحد الأمرين. أما أن لا يبذل ولا يمكن وحتما ليس له أن يطالب، يقول فقط أعطوني ولا أعطيكم، واضح؟ هذا ليس مطالب عن استحقاق ولا يجب عندها الخروج عن العهدة. هكذا، هذا كله في الدليل الأول. الدليل الثاني الرواية الموثقة في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا. وإذا افترقا طبعا انفض المجلس وزال خياره، فيقول عليه السلام في الجواب: وجب البيع. خلاص زال خيار المجلس فوجب البيع ولزم. ثم يزيد عليه السلام هذه زيادة ويقول: والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد. ويمكن عطف الثمن على البيع، وجب البيع والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو إذا لم يكونا شرطا نقد. واضح كيف؟ وجب البيع بمعنى لزم، ولزم ووجب الثمن، وأيضا لزم الثمن واستحق. إن إذا لم يكونا شرطا، شرطا ماذا؟ خلاف ذلك، يعني مثل تأجيل الثمن. فهو أي الثمن إذا لم يكونا شرطا خلاف ما ذكرنا نقد حال. وهذه تدل على أنك إذا لم تكن شرط في العقد الثمن نقد، أو فهو أي البيع نقد ثمنه حال. والثمن وجب البيع ووجب الثمن إذا لم يكونا شرطا، فالبيع نقد أو الثمن نقد، على كل لعله يصح كلاهما. ويمكن أن تقول وجب البيع تستأنف، والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد، لكن الفاء لا تعجبني هنا إلا من باب أنه، لأنه نحن نريد أن نجعلها خبرا، هو الثمن هو نقد، فلماذا تدخل الفاء؟ إلا أن يأخذ معنى الشرط مثلا باعتبار تضمني معنى الشرط. والثمن إذا لم يكن شرطا يعني وإذا لم يكن الثمن شرط فيه كذا فهو نقد، يمكن بهذا الشكل، والأول أيضا محتمل. على كل المقصود واضح، الدلالة واضحة، هذان وجهان. قال: مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد، هذا الوجه الأول. وعلله في التذكرة بأن قضية العقد انتقال كل من العوضين إلى الآخر، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحب العهدة، متى طولب فيكون المراد من النقد عندما نقول نقد وحال يعني ويجب التسليم عدم حق للمشتري في تأخير الثمن. يقول بمقتضى وإن طالبت أمنعك، التفت جيدا، وإن طالبت أمنعك، هذا الذي ليس لك. أما أنه إن لم يطالب لا تدفع، فهذا على كل حال مسلم. ولسنا نريد أن نقول يجب عليك أن تسلم حتى لو لم يطالب، واضح؟ هناك شيء مسلم بيننا أنه إذا لم تطالب، هناك شيء في الوسط مسلم أنه إذا لم يطالب ليس عليه أن يدفع. نريد أن ننفي أن يكون له حق يمنع بسببه حتى مع المطالبة، وأن ننفي أيضا وجوب التسليم عليه وإن لم يطالب. فمعناه أنه إن طولب لم يكن له أن يمنعك من جهة حق يدعيه. والمراد بالمطالبة، إذن فيكون المراد من النقد عدم حق للمشتري في تأخير الثمن، والمراد بالمطالبة مع الاستحقاق بأن يكون قد بذل الثمن أو مكن منه على الأقل، على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري. طيب، ويدل قد بذل الثمن أو المثمن، مثمن صحيح، بأن يكون قد بذل المثمن أو مكن منه، على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري. متى يجب على المشتري تسليم الثمن؟ إذا بذل ذاك المثمن أو إذا مكن منه. ويدل على الحكم المذكور أيضا مضافا إلى الوجه المذكور من التذكرة الموثق في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا، قال وجب البيع، والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.